الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إلى دروس شرح الملحة للعلامة البحرق، ونبدأ بالتمرينات والتطبيقات كما هي العادة. اليوم نريد إعراب هذه العبارات. معنى عبارة: أكلت السمكة حتى رأسها. هذه العبارة مشهورة عند النحاة وطلبة العلم، ويدخلون فيها ما يشبه الإلغاز، يعني لأنها فيها عدة أوجه. تمام، فنبدأ نحاول فيها ونرى إن كان فيها أوجه مختلفة أم لا. من سيبدأ؟ تفضل. نعم، أكلت، أكل فعل الماض والتاء فاعل. أحسن. السمكة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. تمام. حتى تكون ناصبة حرف النصب. طيب، وكلمة الرأس كيف تقرأها؟ رأسها، يعني أنت أكلت السمكة حتى رأسها، على إن حتى أداة نصب. طيب، تنصب بأن مضمرة، دي تنصب الفعل، يعني هو اختلطت عليه. تنصب بأن مضمرة زي قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى. فهنا يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، لكن ده اسم مش كده. نعم،
حتى حرف عطف.
حتى حرف عطف.
تمام.
اي نعم، ده وجه النصب صحيح. الوجه الاول اللي هو حتى رأسها بنصب الايه، كلمة رأسها. فأكلت أكل فعل ماض مبني على السكون أو مبني على الفتح المقدر. تمام، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل لأكله. تمام. السمكة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. حتى حرف عطف لا محل له من الإعراب، مبني على السكون، ورأسها معطوف على السمكة، ولما كانت كلمة السمكة منصوبة فيكون المعطوف عليها منصوبا أيضا، فرأسها معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. طبعا دي كلمة رأس، والهاء ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذا وجه. تمام، يبقى ده وجه إيه؟ نعم نعم. الوجه الثاني، أحسنت، أن حتى حرف جر، والإعراب سيكون كله كالأول حتى نصل إلى كلمة حتى ونقولنا حرف جر. يبقى الحالة الأولى حتى حرف عطف، الحالة الثانية حتى حرف جر. فتقول أيضا نفس الشيء: أكلت أكل فعل ماض وتاء فاعل، السمكة مفعول به منصوب، حتى حرف جر، ورأسها رأس مجرور بحتى وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، مش كده؟ ودي تشبه قوله تعالى: حتى مطلع الفجر، مش كده؟ حتى مطلع الفجر، هنا هي حرف جر، جرت كلمة مطلع والفجر مضاف إليه. تمام؟ أدي وجه. وجه ثالث، ها تفضل. ها. طيب، خلينا أنتهي من الوجه الثالث ونناقش المعنى. نعم، احسن. الوجه الثالث على ان حتى حرف استئناف او حرف ابتدائية. تمام، بمعنى ان يبدأ بعدها جملة جديدة ويكون رأسها ويكون الكلمة بعدها مرفوعة على اساس جملة جديدة: حتى رأسها اكلت. على اساس ان رأس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع الضمه الظاهره والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، ورأسها مبتدا والخبر محذوف تقديره ايه حتى رأسها اكلت، تمام. وده يمكن اضعف وجه لانه بيقتضي منا ايه تقدير، لانه بنلجأ فيه الى التقدير لكن من باب التكمله بس، والا فايه فيكفيك وجه او وجهان، تمام. ده بالنسبه للاعراب. واضح الاعراب يا شباب؟ في اشكال في الاعراب؟ يبقى على هذا بينت حتى انها ايه انها حرف عطف وحتى حرف جر وحتى حرف ايه ابتداء او استئناف. من الذي مات وفي نفسه شيء من حتى يا شباب؟ لا مش سيبوي. لا صحيح، نحن كنا نسمع هكذا وبعدين يعني حققنا المسألة وبحثناها فوجدنا ان الموجود في الكتب ليس منسوبا الى سيبوي ولكن منسوب الى الفراء. الفراء وهو احد اكابر ائمة الكوفيين بعد الكسائي. هو الكسائي يعني ممكن نعتبر المدير الشرفي، اما المدير التنفيذي اللي فعلا قوى المذهب الكوفي يعتبر الفراء، لانه هو اللي ابتدأ يعني مؤلفات في المذهب وابتدأ يجعل فيه اصطلاحات خاصة بالايه بالكوفيين. فالحقيقة انه الفراء هو المؤسس الحقيقي للمذهب الكوفي، لكن كأن الكسائي هو العلم على المذهب او المؤسس الشرفي للمذهب نفسه، لانه الكسائي كان عنوانا او كان كما يقولون الان رمزا، تمام. لكن الفعلي او العمل كان للفراء، لانه هو اللي ألف المؤلفات ككتابه معاني القرآن وغيرها من المؤلفات التي اسس فيها للمدرسة الكوفية، وحتى اتى باصطلاحات خاصة للكوفيين، وكانت تلك بداية لتأسيس المدرسة الحقيقية. فالموجود في كتب النحو وكتب الأدب نسبة هذه المسألة إلى إيه؟ إلى الفراء وليس إلى سيبوي كما هو مشهور في عند عامة الناس، تمام؟ طيب نأتي لمعناها. هل هنا معناها إنه أكل الرأس ولا لم يأكل الرأس؟ ها؟ إن كان الحالات كلها سواء قلت كلها، وإن كانت في فرق ها في حالة الجر لم يأكل الرأس، يعني لو قال أكلت السمكة حتى رأسها معنى أن الرأس لم تدخل في الأكل. ها ها حتى رأسها أكلت، لأنه هيصبح الإيه تقدير هكذا، نعم. ده صحيح على وجه الايه على وجه الجملة، الا ان في المسألة في خلاف في مسألة يسمونها دخول الغاية في المغية، يعني ما بعد حتى وما بعد الى هل يدخل ولا لا يدخل. دي الحقيقة مشكلة لغوية واصولية، وايضا قد تؤدي الى مشكلة فقهية، لانه ما يأتي الى المرافق، هل يشمل غسل المرافق ام لا يشملها، لانه مشكلة الايه دي مشكلة الغاية، تمام. ففي بعض العلماء اطلق القول، يعني قال نعم ان ما بعد الا وما بعد حتى يدخل مطلقا، وبعضهم عكس قال ما بعد الا وحتى لا يدخل مطلقا، تمام. وبعضهم قال ما بعد الا يدخل وما بعد حتى لا يدخل، وبعضهم قال ما بعد حتى يدخل وما بعد الا لا يدخل، يعني عكس مطلع الفجر. صح، بس ايضا قد يعترض على هذا بايش؟ بانك لن تنتهي من الفجر الا بدخول جزء من مطلع الفجر، يعني انت لا يمكن ان تتأكد من نهاية الوقت الا بدخول جزء من الوقت الذي بعده، زي ما في الصيام. في الصيام انت لا يمكن انك تتيقن انك صمت النهار حتى يدخل جزء من الليل، فده اللي بيعمل اشكال، تمام. فجميع ما يستدل به في نقاش، يعني ما هوش ايه ما دلالته ليست الصريحة القاطعة، ولذلك ادت الى الايه الى الاشكالية كما قلنا، تمام. صح ان الفجر مطلع الفجر ليس داخلا في ليلة القدر، نعم، لكن لما تنظر للناحية الواقعية انك لا يمكن ان تتاكد من نهايه ليله القدر الا عندما تدخل في جزء من الايه من الفجر. تمام. لا بس معناه عمليا انك لازم هتدخل يعني من ناحيه النظريه. نعم انت تقول ليله القدر هي الحد اخر دقيقه من ايه من الليل، لكن انت من ناحيه العمليه لا يمكن ان تفعل هذا الا بالدخول في جزء من الفجر. هو يبدو هذا، شوف يبدو ده الارجح في المسألة، يعني اللي هي مسألة الا وحتى، وهي طبعا مسألة طويلة وهي يعني تناقش في كتب الاصول، لكن كاشارة بس من باب الايه التحفيز العقل على البحث، انه ربما يكون الارجح انه بحسب القرائن. يعني ساعات يبقى في قرائن تدل على الدخول وساعات يبقى في قرائن تدل على الخروج. ومن هنا جاءت مسألة المرفق، مشكلة في الفقه مش كده، ان بعض العلماء يقول انها تدخل وبعضهم يقول لا تدخل، وغالب الاستدلال انما كان بايه بأدلة خارجية، يعني بعضهم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم استدل بحديث حسنه البعض انه كان يدير الماء على مرفقيه، يعني فقال لا خلاص يبقى معناه كأنه بعض العلماء يعتبر ان في اجمال في الغاية، هل هي داخلة او غير داخلة، تحتمل ان تكون داخلة وتحتمل ان تكون غير داخلة، فيأتي الايه يأتي المبين خارجي ويبين ايه ويبين هذا. لكن عموما مش اشكال، مش هنطيل في هذا الجانب، لكن يهمنا الايه الان وقتيا الجانب النحوي، فدي اوجه الاعراب. خلاص كده يا شباب، ها واضح؟ نعم. تعرف ايش؟ هي لا تخرج عن هذه الأوجه الثلاثة عند البصريين، بس ما يعني ما معها إلا إيه إلا هذا، معها أنها تكون حرف عطف أو حرف جر أو حرف استئناف. نعم لا 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 يعني لا 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 بحسب أي الجملة، لكن أنا مقصودي أن ليس معناها أن الأوجه الثلاثة في كل جملة تجوز، ولكن مقصود أنه إيه أنه الآن لما أجي أقول لك إيه جلس عندي زيد حتى أكرمته، فهنا ما تستطيع تعربها لأنها إيه استئنافية، ما يعني ما يجوز أنك تقول لي عاطفة، ما يجوز أنك تقول لي جر، صح؟ فليست حتى في كل جملة يصح إعرابها بالأوجه الثلاثة، لكن الأوجه الثلاثة لا تخرج عنها حتى، ده المقصود. فهمت العبارة؟ يعني حتى في أي جملة لا تخرج عن أن تكون واحدة من الثلاث عند البصريين. ليش بنقول عند البصريين؟ لأن عند الكوفيين عندهم إنها ممكن تكون ناصبة للفعل المضارع. هي لأنها فعلا مشكلة أصلا. يمكن إحنا بنتكلم ببساطة أو خلاصة لما وصلوا إليه، لكن في البدايات ايضا قد تجد الشيء منفوش بصوره غريبه، يعني هو يحير انها جاءت هنا. والمشكله كمان ايه زي ما عند الكوفيين، ان ياتي بعدها الفعل المضارع منصوب، يعني ياتي بعدها الفعل حتى يرجع الينا موسى، ياتي الفعل بعدها منصوب، وساعات ياتي الفعل بعدها مرفوع، تمام، وساعات ياتي زي ما انتم شايفين الاسماء الاسم بعدها يكون معطوفا على ما قبله او يكون ايه استئنافي او يكون، فهي في فعلا مشكله، بس احنا بنبسطها، يعني هي فعلا مشكله، وهو ده مراد انها يعني اذا تقول ايه حاجه يقول لك الشيء الفلاني ربشني، ما مش عارف يجي لي من هنا ويجي لي من هنا ويجي لي، طب ده كيف اعدده؟ ايه هو، وخاصه في الاول، يعني احنا الان بيننا وبينه 1200 سنه، الفراء توفي 207، بيننا وبينه الآن أكثر من 1200 سنة، فطبعا النحو استقر شوي، يعني أنت ما تشوف الأمور ساعات إيه يقسموها ويهذبوها، فممكن أنت تيجي تجد المائدة قد إيه قد أعدت، لما يكون بيت بيبنى فيه من 1400 سنة، الأيام ما كان الفراء موجود فيه هنا رمل وهنا طوب وهنا مش عارف إيش، وعادوا بيبنوا البناؤون، وده طالع على سلم وده طالع مش عارف إيش وبيسقط عليه رنج، واللي مش عارف، يعني البيت كان في تلك الفترة في غاية من النشاط، يعني الناس تنبهوا ان في بيت وبدأوا يبنون فيه، تمام، ومنهم الفراء. لكن نحن جينا بعد مرور 1400 سنة والبيت قد ايه قد زي المسجد كده الان ما هو رايق وايه وتمام. ربما نجي نفكر ان احنا نعمل زجاج بصورة معينة، نيجي نزود عمود، نيجي مش عارف نعلق ساعة، نيجي نضيف صوتيات، يعني مقصود بالصورة دي. تمام. طيب ننتقل الى جملة اخرى برضو فيها بعض الايه بعض المشاكل، وهي جملة لا تأكل السمكة. اليوم معنا السمك كتير. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. الجملتان يعني كما قلت تجري بين الطلاب كالايه كاللغز، يعني مشهورة دايما ايه يأتي الطالب يريد ان يلغز على صاحبه او المدرس يريد يختبر طالبا فيأتي به بهذه الجمل اللغزية او الايه او الاشكالية. نعم ها. لكن قد اصبحت مشهورة حتى انها بطلت، يعني اصبحت ها. نعم حاضر. أيه. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا حرف نه. نعم
تأكل حرف مضارع مجزوم بلا.
نعم أحسن. تأكل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم الإيه السكون وحرك
بسبب التقاء
الساكنين. نعم وحرك بالكسر التقاء الساكنين لأنك بتقول لا تأكل السمك. لا تأكل السمك.
الفاعل تحت زمر فاعل الضمير مستتر.
نعم أحسن. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه أنت. لا تأكل أنت.
السمكة مفعول به بفعل تأكل.
نعم السمكة مفعول به منصوب وعلامة للفعل تأكل وعلامة نصب الفتحة الإيه الظاهرة. لحد هنا تقريبا الإعراب ده إيه مفهوش إشكال صح. يأتي بقى الإيه التعدد عند الإيه بداية من الواو اللي هو جملة وتشرب اللبن، دي اللي فيها عدة أوجه، لكن الإعراب الجملة الأولى سيبقى معنى إيه ثابتا لا تغيير فيه. لا ناهية تأكل فعل مضارع مجزوم حرك بالكسر التقاء ساكنين فعل ضمير مستتر وجوبا السمك مفعول به دي ثابتة. ها.
حرف نسة بمعنى مع.
حرف ايش؟
حرف نسة بمعنى مع. حرف مع.
ها 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 نعم لا لانه هو هل الواو المعية تنصب بنفسها؟ لا صح.
بعد الواو ياتي ان
صح احسنت. يبقى انت تقول انها واو معيه تمام، او بعضهم يسميها واو المصاحبه، والتشرب فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد الايه بعد الواو مضمره وجوبا بعد الواو. يبقى الناصب هنا ليس الواو لكن الواو علامه او دليل على وجود ان مضمره. تمام يبقى ان مضمره هنا. نعم المضمرة وعلامة نصب الايه تمام على اخره. نعم
اللبن مفعول به منصوب
والفاعل الفاعل لا تشرب ايضا تشرب انت الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت.
اللبن مفعول به بفعل تشرب على
تمام. ده الوجه الاول من الاعراب اللي هو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بنصب ايه تشرب على الباء فتحة، وزي ما اعرب لا ناهية حرف نه مبني على السكون لا محل له من الاعراب. حرف نه جازم يعني يجزم. تمام. تأكل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر التقاء الساكنين والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا تأكل السمكة السمكة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة وتشرب اللبن الواو معية أو مصاحبة حرف بمعنى مع أو واو معية حرف مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. واللبن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب الآن الجملة معناها ما معناها على الوجه اللي أنت أعربته؟
الآن معناه لا تأكل السمكة وأنت تشرب اللبن.
يعني لا تجمع بينهما.
نعم لا تجمع بينهما.
طيب لو أنت نهيت واحد بهذه الجملة فشرب اللبن وحده يكون مخالفا؟ يعني الآن أنت افترض أن ده نص أو شيء، هو ودي فايدة الفهم اللغة لأنه حتى نفهم بها نصوص القرآن أو السنة. افترض لو جاءك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، فلو شربت اللبن وحده أو أكلت السمك وحده تعتبر مخالفا؟ يبقى بالتالي النهي عن إيش؟ الجمع. ولكن لا مانع من الإفراد، كأنه النهي عن إيه؟ عن اجتماع الشيئين كنهم في معية بعض، لكن لا مانع من إيه؟ من شرب اللبن وحده ومن أكل السمك وحده على تلك الجملة اللي هي إيه؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، على أساس أنه واو معية، ودي فايدة واو المعية مش كده. ولذلك في أبيات لأبي الأسود الدؤل اللي هي إيه؟ لا تنهى عن إيه؟ عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. فشوف يقول إيه؟ لا تنهى عن خلق شوف هذا شبيبي، هو بيقول لك لا تنهى عن خلق، إن يقصد خلق السيء، هو معناني بيقول لك ان ما تكلمش احد لما يفعل شيء سيء، ها يعني بينهك عن ايش هنا؟ اي عن الجمع مش كده. يعني هو ما بينهك عن النهي عن المنكر، لكن بينهك عن انك انت تفعل القبيح وتأتيه، تمام، انت تنهى عن القبيح، النهي عن القبيح واتيانه، تمام. فعلشان كده ايه؟ وتأتيه. طيب واحد يعرف هكذا هذا بالايه تركيبا على الجملة؟ ها البيت ابي الاسود تفضل. لا نهي نفس الشيء، يعني تنهى لانه اصله لا تنهى في الف كده وراحت، يعني اصله كده، اصله لا تنهى كده وبعدين ايه هتروح الالف وتصبح لا تنهى بالايه اخرها، والالف علامة الايه الجزم. ولا تنهى انت الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت عن نعم عن خلق جر ومجرور متعلق بايه بلا تنهى. الواو والمعية زي ديكي بالضبط. حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. تأتية
تأتية فعل مضارع منصوب بأن مرة بعد واو المعية منصوب على مصدر
مضارع. نعم تأتية فعل مضارع منصوب بايه بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية وعلامة نصب الفتحة الايه الظاهرة. وتأتية والفاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت مثله مثل مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. نعم والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. مثل عار عليك
عار عليك عار مبتدا
ما اعرب عار عليك نعم إذا فعلت إذا نفسها لو جاءت إذا فعلت هتصبح جملة فعلية اللي هي إيش الشرط؟ هو صح، هو 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 جواب الشرط، بس جواب الشرط لا يتقدم، علشان كده لها إعراب، هي علشان بسببها احنا استغنينا عن جواب الشرط صح، بس مش هي جواب الشرط. ايوه التقدير ايه عار عليك يعني هذا عار، فعار خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا عار عليك، تمام عليك
على
نعم عليك جر ومجرور متعلق بعار. نعم اذا ظرف لما يستقبل من الزمان كما يقول الخافض لشرطه منصوب بجوابه كما في قوله اذا جاء نصر الله والفتح واذا جاء زيد فاكرمه الى اخره. يعني اذا فعلت فعل يبقى فعلت فعل وفعل مش كده؟ طيب تمام. عظيم ايوه صفه الايش لعب صح بس تاخرت شويه. عار عظيم عليك اذا فعلت. واضح في اشكال؟ فين في قولك ايش؟ لا مجرور بالمضاف. مجرور بالمضاف اي نعم مجرور. ها لا لا برضو نفس الشيء ده مذهب لبعض العلماء يقول مجرور بالاضافه او مجرور بالمضاف في تاصيل العامل هل العامل معنوي ام لفظي في الاضافه لانه اختلفوا في الجار للمضاف اليه العامل هم متفقون على جره على جر المضاف اليه لكن اختلفوا في العامل فمنهم من قال العامل هو المضاف وبالتالي يكون العامل لفظيا ومنهم من قال العامل هو الاضافه فبالتالي يكون العامل معنويا ومنهم من قال حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف اليه ثلاث اقوال والاصح انه يكون الايه الجر للمضاف اليه هو المضاف فيكون العامل لفظيا وتكون العوامل المعنويه عندنا في النحو محصوره في الابتداء في رفع المبتدا والتجرد في رفع الفعل المضارع. نعم هو من ناحية تأصيلية زي قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون يعني نفس الشيء القضية إيه هو لا ينكر عليك فعل الخير أو الإنكار المنكر إنما قبيح بالإنسان أن ينهى عن المنكر ويأتيه وليس معناه أنك لا تنهى عن المنكر وإلا فقهيا قالوا حتى شراب الخمر يتناهون ده واجب لكن الواجب الآخر إنك تترك الإيه تترك الفعل القبيح نفسه يعني فمراده نفس الشيء هنا زي الآية بالضبط يعني إن إيه إنه الإنسان قبيح به ليس القبح في إنكار المنكر القبح في فعل المنكر مع علمك بكونه منكرا صح وبالتالي في قول تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا مع إنه بيقولوا كلام جميل صح هو كلام مطلوب قوله يعني بس اذا تقول تقول احنا عاوزين نفعل كذا ونعمل ونقوم الدعوة وامرها ومش عارف ايش والدين لكن ده كلام جميل يعني فيجي واحد يقول لك انت ليش بتقول كلام ما تفعلهوش ليس معناه انك مأمور انك لا تقول هذا الكلام لكن انت المقصود نهيك عن انك تتباطأ ولا تفعل بكلامك فده نفس الشيء صحيح هو هذا قد يكون بس ربما ايه لا ينهى ولا يفعل بس ربما ساعتها يقول لك ايه قد كان له عذره ما يعرفش جاهل مش عارف ايش يعني لكن ربما هنا المقصود ايه تقبيح العلم بالشيء القبيح وفعله لانه العلم الحقيقي يجعل الانسان يعمل به تمام فده المقصود فصح هو قد يكون شوف قد يكون أقبح وقد يكون ليس أقبح صح ولا لا بمعنى أن قد يكون إنسان مسكين طيب لكن ما يعرف الشيء فبيفعله وبالتالي لا ينهى عنه بينما أنت شخص تاني تعرفه تعرف الشيء وتفعله تمام شخص آخر بقى يعني لا يعرفه لأنه أصلا ليس له اهتمام بالدين وكلام زي كده ويفعل المنكرات ما مش لانه اساسا لا يهتم بالدين ولا بتعلمه ولا شيء وليس عنده ايه طيبه ولا يعني خيمه خير تمام فقد يكون اكبر وقد يكون ايه اصغر واضح نعم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بس ذكي لها وجهه من الايه التهديد يعني كانه ايه اصنعوا ما شئتم افعلوا ما شئتم، بمعنى زي ما تقول لابنك روح اعمل اللي انت عاوزه وهنا وريك، تمام، كأنها كده. وبعض العلماء له تفسير اخر في هذا، يقول بمعنى اذا لم تستحي، بمعنى ان هذا الفعل الذي تفعله اذا رأيت انك لو فعلت امام الناس لا يقع منك استحياء لفعله، ده دليل على انه ليس منكرا يعني. فده وجه اخر يعني. ها؟ بل هو احنا ما بنروحش تلك الفلسفة، احنا بنقول انه ايه في شرح الحديث يعني في كتب شراح الاحاديث، هو بيتكلم انه له ايه يعني، لو راجعت جامع العلوم والحكم او غيره من كتب شرح الحديث هتجد انه بيدي الوجهين وبيفسروا بتلك الصورة، والله اعلم. نعم. اللي هي
عدم النهي عن عدم الامر بفعل الخير، يقول لاني ما فعلت هذا فلم امر بفعله، او لاني وقعت في هذا الفعل فلم انهى الناس تدينا.
لا بس ده خطا. ايه يعني 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 هو يقال له يعني لا يقر على عدم نهيهم، لكن يقال له انهى الناس واترك المنكر، لانك هتجمع بين منكرين. ولذلك بعض الأحيان السلف يتكلمون على إيش، يقولوا لو أن إحنا ما نصحنا الناس أو أنكرنا عليهم إلا شيئا نفعله أو لا نفعله هيقل الخير. افترض أنك لا تقوم الليل وجاء واحد بيكلمك وكذا وأنت نصحت أن يقوم الليل، فلو جيت قلت أنا ما بقومش أنا مش عارف إيش ما كلمهوش، سبحان الله، ربما أنت تفتح عليه ويروح يقوم ويخلي أسرته تقوم معه وكلام زي كده يعني. فزي ما تقول إيه يعني أنت ما تفعلش الخير، سيب الناس تفعله، لا تمسكش، لأنه لو جينا عملنا كده وعرفنا خيرا كثيرا وجينا مسكناه وقلنا إحنا ما عملناش به، بس عيب إن إحنا نعلمه لنا. وسبحان الله بعض الأحيان تقول للشخص هذا وبعدين ترجع تستحي من نفسك، بعض الأحيان كده يعني. صحيح والله بعض الأحيان تيجي تتكلم على موضوع معين او يجي واحد يستفتيك في شيء يعني، ويعني يعني ممكن مثلا تأتي مثلا امرأة تستفتيك، تقول امرأة عجوز ولا شيء من هذا القبيل، تقول لك وانا والله بصلي الليل ومش عارف ايه حصل لي كذا مش عارف ايه كذا، وانا في الركعة التامنة مش عارف نعست كذا، وانت تقول لنفسك ما اصليش ركعتين عيب علي، هذه عجوز شوف. او تيجي متحصرة تقول لك طب انا يعني تستفتيك، تقول لك انا امس ما صحتش الا على الفجر، وانا متعود ان انا اقوم قبل الفجر بساعة وصلي 8 ركعات ما افعل الان، وهي منزعجة انها تركت ايه فرضا من الفروض يعني. انت نفسك يحصل لك انزعاج، تقول ما قد هي منزعجة هذا الانزعاج واحنا ما بنعملش بهذا الكلام، وهي كأنها يعني تحس انها بقى لها 20-30 سنة والله ولا 50 سنة وهي بتصلي كده وكلام. فساعات يعني سبحان الله الخير هذا لما يكون القلب يعني فيه استعداد بايه بيفتح، فيمكن تستحي من نفسك شوية وتاني يوم انك بتبدأ ايه تصلي ولا تفعل شيء. نسأل الله السلامة. تذكر ايش
بعض السلف ورد عنهم انه يعني بقي 20 سنة لم يأمر بهذا الشيء حتى فعله فأمر به.
لا شوف هو بعض الاحيان شوف النصوص تستخدم ازاي. اما اشوف واحد مثلا عنده ميل لانه يعني ايه يتكلم وما يفعلش، فما تشجعوش على هذا الباب، قل له عيب عليك. واحد تاني عنده ميل ومستحي من نفسه لكن ده منعه من الكلام وعنده قدرة من الكلام، يعني مثلا شاب ربيته طلع هيخطب كذا قال لكن يا شيخ احنا هنتكلم باشياء ما الله سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها احنا كذا، عنده نوع من الورع يعني. فانت قل له روح تكلم بس اتكلم وان شاء الله هتنصلح، يعني زي ما قال بعضهم تقريبا سفيان طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. شوف سمعت بعض المشايخ يقول إيش ده ما يشجعكش أنك تبقى على نية فاسدة، لكن ده يشجع اللي إيش أنه الشخص اللي هو يعني عنده لخبطة في النية وقد تؤدي إلى تركه العلم، فيجي يقول لك أنا مش مخلص، وربما كان مخلصا، لأن بعض الأحيان اللي بيقول أنا مخلص هو اللي ممكن تلاقيه مش مخلص، واللي يقول انا مش مخلص ربما تجده هو المخلص. ايه المخلص ما يقولش انا مخلص حقيقة. فيأتي ما يشتيش وقال لك احنا انا يا ابن اطلع يكلم اتكلم انت تعلم درست كذا انت لا بأس وكويس ومش عارف ايه، قال لك فساعتها تقول له كده يعني. تقول له يا اخي انت مش شرط انك ايه هذا الكلام هيؤدبك انت، انت كأنك تكلم كأنك بتنصح نفسك فتشجعه، فعمل زي مسألة الخوارج والمرجئة ومش عارف ايه، لما يأتي نص يناسب ده تديهوله وده تديهوله، تمام؟ ليش؟ حتى يأتي بايه؟ يأتي مزيد من الصلاح. دي قضية اخرى. نعم نعم، بس لما قلت لك لو كان هو متمادي في هذا ما تشجعهوش، قل له عيب عليك واستحي، فهمتني؟ لانه ممكن يدي الباب ده وهو جالس قال لك بس احنا ما احنا بنشغل الناس، ايه يعني خلينا ما احنا مش لازم ان احنا ايه نقوم الليل، انا اقوم ادي لهم خطبة في قيام الليل وها ان شاء الله كم واحد هنتفاعلوا معها وانا بلم الاجور، ما يكونش هكذا، ما ينفعش، لا كمنهج ما ينفعش. لكن واحد مستحي من نفسه بيقول ده انا ما بقومش الليل، كيف اقوم اكلمهم عن هذا؟ تقول له قم بس كلمهم لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك، ان شاء الله تتأثر بالكلام وربما انت اول واحد تقوم، يبقى المسألة بتلك الصورة. نعم ايه طيب خلاص احنا عربنا هذا عار عليك اذا فعلت عظيمه، عار خبر، وعليك جار مجهول متعلق بعار، اذا ظرف لما يستقبل من زمان فعلت فعل وفاعل عظيم نعت لعار، يبقى كده انتهينا من الوجه الاول. طيب ندخل في الاوجه الثانيه علشان ننتهي. ايه ايوه تكون واو حرف عطف.
تشرب فعل مضارع مجزوم.
ايه تمام. ايه تمام احسن. يبقى الوجه الثاني، الوجه الاول انت قلت على تشرب فتحة صح، الوجه ده قال ان ايه سكون، بس السكون دي ايه هنحركها بالكسر فيصبح تحت الباء كسرة، تمام؟ هيصبح تحت الباء ايه كسرة، فهتيجي تقول ايه والواو عاطفة، عطفت تشرب على ايه على تأكل، والمعطوف على المجزوم مجزوم، تمام؟ فيصبح تشرب مجزوم بايه بالسكون وحرك بالكسر التقاء ايه ساكنين، ويصبح المعنى هنا مطلقا ايه ايه مفردا وجمعا، على اساس ان ده علينا كانه ايه لا تاكل السمك ولا تشرب اللبن، لان الواو العاطفة كانها بنية تكرار العامل، انت ما بتيجي تقول ايه جاء زيد وعمر كانك تقول جاء زيد وجاء عمر، فهنا لما بتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن كأنك تقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، تمام؟ فالنهي عن ايه الاثنين مفردين، ومن باب اولى الجمع لانك تبقى جمعت بين ايه ممنوعين، يعني كل واحدة منها ممنوعة بانفراد، فمن باب اولى الايه الجمع. الحالة الثالثة نعم الرفع اللي هي تشرب، وبالتالي احنا عندنا هيبقى على تشرب ضمة وفتحة وكسرة. طيب يصبح المعنى ايش؟ ولك شرب اللبن او انت تشرب اللبن، هيصبح الواو استئنافية وما بعدها جملة كأنها جديدة، فيصبح نهي عن اكل السمك واباحة لشرب اللبن. إن إن انك تقول لا يكتفى ما تحتاجش، لان ان مش موجودة في الكلام. تمام واضح شباب؟ يبقى الان هذه الجملة على تلك الايه على تلك الصور. نعم اذا فعلت جملة اعتراضية هي اصلها عار عظيم عليك، فاذا فعلت عار عليك دي جملة اعتراضية، تمام؟ وجواب الشرط غير موجود، افاده ما تقدم من الكلام، لان الجواب لا يتقدم، اللي يمنعنا ان احنا نقول ده جواب انه ايه جواب لا يتقدم، تمام؟ لكن هي هذا عار عليك عظيم، وجملة اذا فعلت اعتراضية لمحلها من الاعراب. ها لانه اغنى عنه ما تقدم، لانه اغنى عنه ما تقدم، هيبقى تكرار زي ما تقول ايه اكرم زيدا ان جاءك، هنا اكرم زيدا لا يصلح ان يكون ايه هو الجواب، لان الجواب لا يتقدم، لكنه سيغني عن الجواب، والتقدير اكرم زيدا ان جاءك فاكرم زيدا، لكن لا يتكرر. نعم طب فين خبرها؟ بس الفصل بينهم ده يضعف المسألة، لأنه إيه فصلت أنت بين الصفة والموصوف، فبالتالي اللي أنت أردت أن تفيده من إزالة النكارة ما جاء إلا متأخر بعد الخبر، المفروض أنك بتخبر عن شيء معلوم، فإن ضاعت فائدة الإيه فائدة النعت. تمام، بقيت لطيفة متعلقة بهذا حتى ننتهي من تلك المسألة، أنه كان ده معتقدا قديما عند الناس، ويقال أنه جبريل ابن بختيشوع، وده طبيب نصراني من مدرسة الطب في جنديسابور، كان يطبب الرشيد يعني، فكان جالس مع الجاحظ على مائدة فيها سمك ولبن، فقال أنه فجاء الجاحظ يأكل السمك واللبن فنهاه، فقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، قال بس سيبك من الكلام ده، دعنا من ايه من هذا الكلام. قالوا فأكل فأصيب بالفالج اللي هو الشلل النصفي، لأنه الجاحظ هو أصيب بالفالج في آخر حياته، لأنه عمر حوالي 100 سنة، فكان يعني يقول ايه ان نصفه لو قرض بالمقاريض ما شعر به، والنصف الآخر لو وقفت عليه ذبابة لآلمه، يعني في آخر حياته هكذا سبحان الله، يعني كان شقين، لأنه كان عنده ما يسمى الآن بالشلل النصفي، وقديما يسمى بتاع ده الفالج. فيقول أنه النصف أحد النصفين لو قرض بالمقاريض يعني بالبتاع ما أشعر بشيء، بينما النصف الآخر لو وقفت عليه ذبابة لآلمتني. تمام، والحقيقة أن ما قاله جبريل بن بختيشوع في الطب الحديث ما غير مقبول، يعني ما مش هو يعني ما ليس عليه دليل، يعني الطب الحديث ما يوافقهم على تلك القاعدة اللي هي ايه انتشرت قديما وجاءت الى الايه الى النحو ويحكوا لها الحكاية دي. الله اعلم، ويبدو انه كان في لو صحت تلك الحكاية عن الجاحظ فربما كان لكبر السن، لانه عادة هذا الشلل او شيء من هذا القبيل يحصل نزيف في مع كبر السن، خاصة انه ايه كما قلت عمر حوالي 100 سنة، ولد مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سنة 150، ومات الشافعي سنة 204، وهو عاش إلى 255، يعني ضبل عمر الشافعي، يعني الشافعي عاش له 50 سنة ولا 54 سنة، وده عاش له إيه 100 سنة. تمام، فلا صح والله أعلم. نعم، هل إيه اللي هو إيش؟ لا 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 ما أعرف، لا 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 يعني كده لا لا شوف مخالفة. طيب بسم الله، نعود إلى باب حروف الجر. تكلمنا في ملحة الإعراب والشرح حتى وصلنا إلى باب حروف الجر، ووصلنا إلى مذ ومنذ. قال ومنذ في حاضر الزمان نحو ما رأيته منذ اليوم أو منذ يومنا هذا، وكذا ماضي، يعني استخدم مع الايه مع الزمن الحاضر أو الماضي، ما رأيته منذ يومين سواء يومنا أو يومين. وحاشا وخلا في الاستثناء، نحو جاء القوم حاشا زيد، على انها حرف جر، وتعرفون ان حاشا يجوز ان تستخدم ايه كحرف جر فتجر ما بعدها، أو فعل ماضي فتنصب ما بعدها، فيجوز لك ان تقول ايه جاء القوم حاشا زيد وحاشا زيدا وخلا زيد وخلا زيد وعدا زيدا وعدا زيد، فجزء ايه استعمله. اما اذا جاء قبلها ما فتعين ان تستخدم فعلا. تمام، لو قلت ما خلا وما عدا يبقى تعين ان يكون ما بعدها ايه منصوبا. تمام، وبالتالي من شروط استخدامها حرف الجر ان لا يسبقها ما، لان ما لا تسبق حروف الجر. قال وحاشا وخلف الاستثناء، نحو جاء القوم حاشا زيد وخلا عمرو وكذا عدا، لأنه هو ما جابش عدا مش كده في المتن. قال والجر ورب والباء والكف إذا واللام، قال ثم حاشا وخلا ما أتى بعدا، فهو إيه أتى بها في الإيه في الشرح مكملا، وكذا عدا كما سيأتي في الاستثناء يبدو هيبها هناك داخل، بشرط ألا تتصل بها ما المصدرية، معناه لو اتصلت بها ما المصدرية لا تبقى إيه حرف جر، وإنما ستكون فعلا ماضيا كما بين. والباء الزائدة كمررت بزيد، وتكون أيضا للقسم كما سيذكره الناظم قريبا، إنها تأتي حرف قسم. والكاف الزائدة أيضا نحو زيد كالأسد، وإلى الباء والكاف يعود ضمير التثنية في قوله إذا ما زيد وما زائدة، يعني إذا زيد، ما لما تأتي بعد إذا فتجدونها زائدة، وبعد إن أيضا زائدة. كاف للتشبيه، نعم كاف للتشبيه. هو سماها كأنه يعني ما أراد الزيادة، أراد إن ربما أنها بتأتي زائدة، بتأتي زائدة، الحروف دي تأتي أصلية وتأتي زائدة. ها تقصد ان غير اللي هي حرف المبنى، ربما ربما صح، ربما انه يقصد هذا علشان يميزها يعني. طيب بس صح صح، لان دي حروف حرف واحد صح. تقول طب لما خصص تلك الحروف؟ لانها حرف واحد، فربما يتوهم انه من الايه، من التركيب، صحيح. لكن مش هيأتي في ولا على يقول هذا الكلام، لانه لا يتوهم انها من تركيب الكلمة. سليم. قال وإلى الباء والكاف يعود ضمير التثنية في قول إذا ما زيد وما زائدة، وكذا اللام الزائدة نحو المال لعمرو نفس الشيء. ورب كقولك رب عبد كيس أي حاذق، ومذ في الزمان الحاضر فقط نحو ما رأيته مذ يومنا كما مثل به الناظم، ومثله مذ اليوم. هو يعني يريد أن يفرق بين منذ ومذ. الشيء يقول ان منذ تستخدم في الزمن الحاضر والزمن الماضي، واما مذ ففي الزمن الحاضر فقط، والصحيح انها تستخدم الاثنين زي بعض، وده اللي هيرجحه البحرق بعد ايه، بعد قليل هياتي يقول ان ايه، ان الصحيح ان مذ ومنذ نفس الاستعمال لا فرق بينهما. قال دونما غبر من الزمان فين؟ لانه حركها فحركها بالضم، لأنه الأنسب لها، لأنها أخت إيه منذ، فلما كان بعدها ساكن لابد من تحركها فتحرك بالإيه بالضم. دونما ها، لا لا مش الحكاية، هي أصل حكايتها ساكنة، هي ساكنة. دونما غبر من الزمان أي مضى، وهو بغين معجمة، وقد تكون بمعنى بقية، ويجوز أن تقرأ بالمهملة يعني عبر، تمام. فإذا قلت ما رأيته مذ يوماني أو مذ يوم كذا رفعت ما بعده، تمام. كما قلنا لو رفعنا يصبح ايه، يصبح ما بعده مبتدأ، ومذ او منذ خبر. تنبيه، ما ذكره الناظم من ان منذ يجر بها الزمان الحاضر والماضي، ومذ لا يجر بها الا الحاضر منه دون الماضي، هو مذهب سيبويه، لكن الارجح عند ابن مالك واتباعه التسوية بينهما. واذا جر الماضي فهما بمعنى من، لعل بدل مع الراء ألف، عندكم ألف بعد الراء، وإذا جر ها عندكم ألف، ألف الصواب إنه يكون في ألف، عندنا ما فيش ألف لأنه بيتكلم على الاثنين. وإذا جر الماضي فهما بمعنى من، أو الحاضر فهما بمعنى في. ويجوز أيضا رفع الاسم بعدهما على أنه مبتدأ مؤخر وهما الخبر، أو بالعكس على أنهما مبتدأ وما بعدهما الخبر، يعني مذ يوماني، لكنك تقول مذ خبر مقدم ويومان مبتدأ، أو تقول مذ مبتدأ ويومان خبر، يعني لكن الوجهان، وجه تقريبا بيقول به سيبويه، وجه بيقول به الأخفش، ويعني واحد بيقول بهذا أو ذاك، يجوز الوجهان. نعم. بس شوف وعليكم السلام، ده صحيح. نعم نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
مثلا اذا جاء ذهب بحرف جر
لا شوف شوف، حروف الجر أو عفوا الافعال التي تتعدى بحروف جر هي تتعدى بحروف معينة، بمعنى ليس لك أن تأتي بأي حرف، لأن تغيير الحرف قد يغير المعنى. شوف حتى هذه المسألة دخل فيها جانب أيضا من النقاش العقدي في مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى، في قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة يقول إيه، إن إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة الثواب. المعتزلة يقولون إلى ربها ناظرة بمعنى انها منتظرة الثواب. العلماء علماء السلف يقولون ايش؟ يقولون ده خطأ وافتئات على اللغة، لانه انت ما بتستخدم نظرة الى، نظرة الى وتعدي الى معنى الرؤية، تمام؟ لا تعني الا الرؤية، فالى ربها ناظرة بمعنى انها تشوفه، ليس بمعنى منتظرة، تمام؟ فمن هنا اهمية بعض حروف الجر، تمام؟ انه الفعل يصبح يتعدى بايه؟ بحرف معين. انت تيجي تقول ايه؟ مررت بزيد، تمام؟ ما لا يصلح انك تيجي تقول مررت الى زيد، هل يصلح؟ لا يصلح. او تقول مررت مع زيد، فهمتني ازاي؟ حتى انت لو جربت تجد ان ايه، اذا في حروف معينة يتعدى بها الفعل، نعم. وما تيجي مثلا ايه الفعل اللي هو في كلمة يتغير معناها بتغيير، يبقى المعنى عكس، موجودة في القرآن اللي هي رغب فيه ورغب عن، او رغب الى. لما تقول انت، ولذلك العلماء لا يجوزون حذف حرف الجر هنا لان معناها لن يتضح، فاذا هيتغير المعنى. لما تقول رغبت في كذا معناه انت تريده، رغبت عن كذا اعرضت عنه، رغبت الى فلان بمعنى انك كأنك بتكلمه على الامر الفلاني وبتطلب منه رغبة او رهبة، تمام؟ فاذا حروف الجر مهمة، وقد في بعض مؤلفات حتى بتحاول تجيب التعدد، وده موجود حتى في الانجليزية. تقول في قولك ايش؟ ها ايوه، بس هي هنا المعنى الجملي، لكن رغبت الى بمعنى ما هو كأنه ضمن الفعل معنى الايه؟ معنى الرجوع ومعنى الرغبة، يعني كأن انت راجع الى الله طالب، فرغبت الى فلان بمعنى كأنك ايه؟ يعني بتطلب منه، تمام؟ تقول انا ذهبت الى الخليفة ورغبت اليه، ورغبت اليه كأنك بتكلمه في عطاء او شيء، واضح لك؟ وحتى ده في الانجليزية، يعني انت لو درست الانجليزية تجد ان ايه ده مع ان وده مع ان وده يعني تختلف، ويتلخبط فيها الطالب ويجيبها لك حتى في الايه في الاختبارات، يمكن يجيبها لك يعني ايه بين قوسين، يقول لك ان ولا ان ولا ات ولا مش عارف، صح؟ فمشهوره حتى بعض الكتب ربما تفرد لتلك الايه لتلك الحروف، وحتى في العربيه راينا او اطلعنا على بعض الكتب انها ايه تفرد هذا. لكن في معانا حاجه اسمها الايه التضمين، انك ممكن تضمن فعلا معنى فعل اخر، وفي تلك الساعة ممكن تعديه بما تعدى به الفعل الآخر، لأنك أنت ضمنته جعلته بمعنى الفعل الآخر، فتروح تستدعي حرف الفعل الآخر، فهمتني؟ إيه يعني تجيب إيه؟ مثل إيش يا شباب؟ الآية اللي بيجيبوها في الإجماع، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأصل عينا يشرب منها، صح؟ عينا يشرب منها، فقال عينا يشرب بها، ضمنوا معنى ايش؟ ضمنوا معنى ايش هنا؟ عينا يشرب بها كأنه يتطهر بها او شيء، له معقبات من بين يديه من امر الله، اي بامر الله، نعم، واضح؟ يمكنك انك تطالع في بحث في التضمين في نهاية الجزء الثالث من نحو الوافي، يعني بحث لطيف، يعني تضمين الفعل وتضمين حروف الجر، تمام؟ طيب، نعم.
عندما يقال فلان ولد بمنطقة كذا، هناك يعني مثلا لو استخدمنا كلمة في،
ما فيش مانع، هو بعض الأحيان بيبقى في متسع، وبعض الأحيان بيبقى الأمر ضيق، تمام؟ فممكن تقول في منطقة أو بمنطقة كذا، تحتمل يعني، لكن لا يمكن أن تقول ولد إلى منطقة كذا، صح؟ يعني في إيه؟ في حدود معينة يعني، فهمتني؟ تمام. تتناوب بس برضو في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو إطار التضمين، لأنه في النهاية هو يقول لك تتناوب بمعنى يضمن الحرف ده معنى الحرف، وبعضهم يضمن الفعل، تمام؟ لكنه في أطر منضبطة كما قلت لك، لا تأتي بأي حرف وتضمنه إيه معنى الحرف الآخر، أو تعدي حرف بمعنى حرف أي حرف آخر. بس مش في كل موضع. ايه مواضع معينة ايه مش في كل موضع. نعم. مات فعل ماض والرجل فاعل. ما الاشكال؟ لانه هو الفاعل في النحو ليس هو من قام بالفعل بس، لكن الفاعل من قام بالفعل او اتصف به. ده اصطلاحهم يعني، مش المسألة يعني. شوف حضرتك في نقطة لا ينتبه اليها بعض الطلاب، وهي انه النحو له مصطلحاته، يعني ليست مصطلحات عقلية مجردة. بمعنى عقلا الفاعل هو من يقوم بالفعل صح، لكن نحوا الفاعل هو من يقوم بالفعل او يتصف بالفعل. هتقول لي ليش؟ اقول لك ده مصطلح، ده مشاحب للصلاح صح. زي الصلاة، صلاة في اللغة كذا، عند اهل الاسلام كذا، زي الكلام، زي الجملة، زي مش عارف ايش، فكل حاجة لها. فده المصطلح. فده بيستشكلوا بعض الناس ليش؟ لانهم يريدون ان يعاملوا النحو على مجرد الفهم العقلي دون النظر الى الاصطلاح. ولذلك ابن مالك لما بدأ قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، قال ان الشراح ايه كلامنا اي نحن النحاة، اي في مصطلحنا مش كلام اهل اللغة، لان كلام عند اهل اللغة له معنى أوسع. وبالتالي ده نفس الشيء، وبالتالي ما فيش إشكال في هذا. اللي أنت أشرت إليه ده المعنى العقلي اللي أنا قلت لك، ده اصطلاح النحاة. ولا مشاحة، العلماء معهم عبارة مشهورة يقولون لا مشاحة في الاصطلاح. تستطيع تعرف لي لا مشاحة في الاصطلاح؟ هو نفسه، لأنه هو اللي أتنا بالشغلة دي. أعرف بقى. طيب ها واحد ينجده. تمام. وهي مشاحة على فكرة بالتجديد، مشاحة من المشاححة، يعني ما لا تنازع، يعني تخليني في حالي، معايا اصطلاحي وانت معاك اصطلاحك، اهل الفقه معهم اصطلاح، اهل اللغة معهم اصطلاح، اهل النحو معهم اصطلاح. ما تجيش تنازع معي تقول لي ليش خليت ده، ما لكش الحق انك تنازعني في الاصطلاح. يعني اقول لك ده اصطلاح عندي، لما يجي اقول لك متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، ما تجيش تقول ليش ما رواه ابن ماجه والترمذي. ها ده اصطلاحنا اتكلم على اساسه وخلاص. لا تجي تقول لي لا انا الزمك بالاصطلاح الفلاني، او اصطلاحك ده ايش الدليل عليه. ما كل الناس عندهم اصطلاحات، حتى اللصوص عندهم اصطلاحات. ايه يعني يتكلموا بلهجة معهم لهجة. اذكر واحد لا غير سمسم، دي بسيطة دي انت شفتها في الافلام ولا بتاع، لكن صحيح عندهم لغة. انا استغربت، كان في واحد صاحبنا في كلية الفنون الجميلة قبل ما يلتزم، دخل كلية الفنون الجميلة، كلية الفنون الجميلة يعني مقرفة، فالتزم وخلاص خلص يعني كلية اسمها كلية الفنون الجميلة. كل الفنون الجميلة دي يعني صياعة. فالرجل هو دخل وهو صايع صح، بس التزم تمام. فايش يفعل؟ خلص قد خلص الدراسة يعني، فهو عاوز يعمل رسالة ولا شيء علشان يروح يشوف له شغلة بيها او عمل، لانه خلاص ما عاد مرتبط بيها. فالمهم فكر فكر فكر، فطلع عمل دراسة على مصطلحات اللصوص والايه وهؤلاء الناس. قال لك دراسة اجتماعية وتتعلق بالفنون ومش عارف ايش، وقبلوها منه، ولا هما المفروض ما يقبلوا منه الا حاجة تتعلق بالسيناريو او تتعلق بالافلام او تتعلق مش عارف بالرسم، وهو قد خلاص ما ايش يفلت الكلام ده. فراح دور له على حاجة تكون جائزة يعني، راح دور له على ايه على هذا الموضوع. فكان بعض حين يحكي لنا يعني على الايه كيف يعني، فبعض حين يتكلموا لغة معينة مثلا، يكونوا في باص ولا شيء وشي يسرق واحد او شيء، يكلموا بلغة ما تفهمهاش انت مطلقا يعني، او الفلوس او كذا او مش عارف ايش، او سرقه او شق جيبه. لا 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 سهل الدراسة، هو يشوفهم يعني ممكن يجلس مع بعضهم او شيء، وكان بعض حين يصحهم، ويعني كانت ايه كانت رحلة لطيفة يعني. لا سبحان الله، هذا الاخ شوف الله سبحانه وتعالى ما بيشاء الانسان نوعا من الخير، يقدره له ولو كان في زي ما بنقول في جهنم لو كان في نار. زي ما قلت لك في كلية الفنون جميلة دي صياعة. المهم بعد ما كده عمل رسالة ماجستير وبعدين جاء مش عارف قدم في المدينة تمام، جاله عمل في المدينة وجلس يصلي في مسجد رسول الله يمكن ما أدري تركته هو إيه وهو هناك تمام. إيه والله هو عمل طيب وما يصلي فرض إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا والله سبحان الله يعني نصيب جاله إيه، مع إنه يعني زي ما قلنا كان هو صغير أو شاب شقي وما دخل كلية الفنون الجميلة إلا من الصياعة تمام. قال تنبيه، قلنا هذا تنبيه آخر، تختص حتى والكاف ورب ومنذ بجر الاسم الظاهر، فلا تقول حتى وكه وربه ومذه ومنذ وكذا واو القسم وتاء، يعني يقصد دي ايه دي حروف جر لا تدخل على الضمائر، تدخل على الأسماء الظاهرة تمام، بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما فيجوز ذلك نحو بك ولك ومنك وإليك وعليك ومنك وعنك، وطبعا بتدخل على الأسماء الظاهرة بس هو بيجيب الضمائر لأنها هي المشكلة. واضح يا شباب؟ ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواوي كقوله وراكب بجاوي. الآن كلام على رب، سطران على رب، رب تأتي أبدا مصدرة، هذه أول خاصية كأنه أفرد رب بالكلام لأنها تنفرد عن بقية حروف الجر بعدة أحكام. امسك هذه الأحكام، أول حكم أنها تكون مصدرة لها الصدرة، ما ينفعش أن يتقدمها شيء من جملتها، ما ينفعش تقول جاء زيد رب رجل كريم، لا لازم تكون أول إيه أول جملتها تمام. يبدا رب تأتي أبدا أي دائما مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، دي القاعدة الثانية لا تجر إلا نكرة. ها رب صدفة، رب رجل كريم، رب بخيل، رب كريم إلى آخره. وشذ قولهم ربه رجلا، وده اتكلمنا عليها لما هو جعل ايه رب من علامات النكرة صح، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، استدركوا عليه هذا لكنه يعتبر شاذا لكن ورد تمام. دي النقطة الثانية. وتارة تضمر بعد الواو، من خصائصها شباب انها ايه ساعات تغيب وتسيب الواو مكانها، وليل كموج البحر ارخى سدوله، اي ورب ليل. يبقى دي خاصية التالتة، والخاصية الاولى انها تأتي ايه في صدر جملتها، خاصية الثانية انها لا تجر الا النكرة بل جعلها الحريري من علامات النكرة، الخاصية الثالثة انها تنوب ينوب عنها الواو والفاء وثم حتى، بس هو ايه ذكر الكثير اللي هو الواو هي الكثيرة تمام. كقوله وراكب بجاوي اهو، اي ورب ورب راكب بجاوي تمام. ايوة تختص رب مع مشاركتها سائر حروف الجر في الجر بأمور منها. نعم اللي هي ايش هي؟ شوف النسبة الى بجة كما سيأتي قبيلة كانت مشهورة بالإيه بالنوق والجمال، فهو كأنه ايه ورب راكب بجاوي، اما الراكب ده من قبيلة بجاوة او انه راكب جمل بجاوي تمام. فإما بجاوي دنعت لراكب، وإما بجاوي مفعول لراكب تمام. قال واحد أنها لا تقع إلا في صدر الكلام لأن أصل مجرورها مبتدأ، ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه بما يتعلق به رب من فعل أو شبهه، ويجب أيضا وصف مجرورها. رب رجل كريم قابلت، تجد دايما ايه يأتي صفة بعد المجرور، ما بتقول رب رجل قابلته لا تفيد، لانه ما الناس كلهم بيقابلوا الرجال، لازم تميزوا بشيء بشيء، رب رجل كريم قابلته، رب رجل بخيل كلام قابلته، رب رجل عالم، فلازم يكون ايه منعوت. نعم يا رب ما فيش مانع ساعتها يا رب كاسية في الحديث، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة في الحديث كده، يا هنا تنبيهية ليست نداء. هو قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم في يا رب كاسية في الحديث. ها طيب عرب عرب يلا بس يعني فالشاهد في قاعدة هنا بتقول إيش إن يا إن جاء بعدها ما لا يصح أن يكون منادى فيمكنك أن تجعل يدي عبارة عن أداة تنبيه زي ليتني كنت ترابا يا ليت قومي يعلمون فتجد أن إيه يأتي بعدها ليت ولا يأتي بعدها حرف ولا يأتي بعدها فعل تمام كما في قراءة ألا يسجدوا ألا يسجدوا تمام على إن يا بالألف واسجدوا فعل أمر مش ألا يسجدوا لا ألا يسجدوا يا وبعدين اسجدوا فجاء بعدها اسجدوا فما ما ما ينفعش الايه المنادى لابد ان يكون اسما مش كده تقول يا زيد يا عمرو يا رجل فكل موضع ياتي فيه بعد ياء النداء ما لا يصح ان يكون منادى اجعل ياء يا النداء اجعلها للتنبيه واضح شباب حرف للتنبيه او اجعل المنادى محذوف لك فيها وجهان دايما لما تجد ياء وبعدها ما لا صح أن يكون منادى إما أن تقول إنها حرف تنبيه وده أحسن أو تقول إنها حرف نداء لكن المنادى محذوف يا ليتني كأنه إيه يا قومي ليتني تقدير كده تمام فكأن المنادى محذوف لأن ليتني لا يصلح إيه أن يكون منادى لأن المنادى لابد أن يكون اسم المسمى فلك فيها أن تجعلها إما أداة تنبيه أو تجعلها أداة نداء والمنادى محذوف بخلاف كما سبق في رب عبد كيس مر بنا بخلاف غيرها فإنك تقول مثلا خرجت من الدار إلى المسجد يقصد من الدار إلى المسجد حرف الجر هنا داخل الكلام مش في أوله يعني ما يهموش بخلاف رب فتقع من وإلى في أثناء الكلام الذي تقدمهما من غير وصف مجرورهما ومنها أي من خصائص رب أنها لا تجر إلا النكرة كما سبق أن كل ما تدخل عليه رب فهو نكرة بخلاف غيرها فإنها بخلاف غير رب فإنها أي غيرها تجر المعرفة والنكرة كخرجت من الدار إلى المسجد مثلا ومنها أي من خصائصها أنه يجوز أن يجر بها محذوفة أي حال كونها محذوفة مضمرة بعد واو يدل عليها تسمى واو رب كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي تمام ده من قول امرئ القيس من معلقته المشهورة في الايه في المعلقات العشرة او الايه او السبع تمام اي ورب ليل ومثله وراكب بجاوي اي ورب راكب بجاوي اي منسوب الى بجاوة وبعضهم يقول الى بجا بفتح الباء الموحدة والجيم وهم قبيلة من العرب ابلهم مشهورة بالجودة يسكنون بر سواكن سواكن دي مش في الصومال مش كده الناحية الثانية ناحية امام اليمن بر سواكن في البحر الاحمر الناحية المقابلة لليمن اعتقد انها في الصومال او في اريتريا في المناطق دي قال فيجوز كون البجاوي مجرورا نعتا للراكب ومنصوبا مفعولا به فهو نعت للمركوب واضح شباب ما فيش ايه وايش ممكن اي ممكن يعني في ما دام السياق بيدل على الايه على المحذوف لا مانع ما فيش مشكله احنا ممكن نحذف الصفه وممكن الموصوف ما فيش مانع زي يوما فلم يضرها واوها قبلها ايه كناطح يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل لا مش دي القاتلين الملك الحلاحلة خير معد شي جيب لك صفة بدون موصفها يعني موجودة شواهد كثيرة القاتلين الملك الحلاحلة ها المهم يعني يعني كأنه شيء مستقر ما فيهوش جدال يعني بس انا دورت عليها ما لقيتهاش ما افعل طيب باب حروف القسم حروف القسم تكلمنا عليها سابقا يا شباب تكلمنا انها الايه الباء والواو والتاء صح شرحناها على السبوره وقلنا ان يعتبر اصل حروف الجر والقسم ايش الباء هي لما
يدخل على الظاهر وعلى
لأن تدخل على على أشياء كثيرة، تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على المضمر، تمام، وكمان تأتي مع الفعل وبدون الفعل، يعني تقول إيه أقسم بالله وبالله وبك يا رب لا فعلنا كذا، لكن الكلام ده ما بيحصلش مع الواو. الواو يلا تدخل على الاسم الظاهر تقول والله، لكن ما تقولش وهو، ولا يأتي معها فعل القسم، لا تقول أقسم والله، يصلح؟ لا يصلح، ما لا يصلح أن تقول أقسم والله، فبالتالي هي أقل منها فهي بعدها، أقلهم أو أضعفهم التاء اللي هي تالله، دي أصلا مش بتدخل على الأسماء الظاهرة، بتدخل على اسم الله بس، وقيل ممكن تدخل على الرحمن وترب الكعبة، يعني ورد شاهد ولا شاهدين بس، لكن فالله بلا شك لأنها وردة في القرآن، تمام. يبقى ترتبها الباء بعدها الواو بعدها التاء، تمام. باب حروف القسم، ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه، كأنه بيقول التاء فيها القسم وفيها معنى التعجب، مش يقول هكذا التاء يعني تالله، كأنه يعني لا تأتي إلا في أشياء ربما غريبة، أو يعني ما تترك الباء والواو وتأتي بالتاء إلا إيه إلا لفائدة، فكأنه بيضيف يقول نعم هي حرف جر وقسم وتعطي معنى التعجب. أي ومما يجر الاسم أيضا حروف القسم الثلاثة المذكورة نحو بالله ووالله وتالله لأفعلن كذا، والباء الموحدة هي الأصل، الأصل في إيه؟ في حروف القسم والجر، ولهذا تجر الظاهر والمضمر نحو بك لأفعلن كذا، ويجمع بينها وبين فعل القسم كأقسم بالله، والواو فرعها، الواو بعدها، والتاء بدل عن الواو، كأن التاء الباء الأول وبعدين الواو فرعها وبعدين كمان التاء أقل من الايه من الواو وأضيق، بدل عن الواو تختص باسم الله وحده دون غير نحو الله كما سبق، وفيها معنى التعجب، ولا يقال ترحمن ترحمن وندره ترب الكعبة، يعني كما قلنا شاهد ولا التاء، يعني بعضهم بيعتد بالشاهد ويقول جائز، والغالب ما لا يكتفي يقول يعني ايه ده سماعي ترحمن ترب الكعبة ده سماع، لكن طالله ده جائز انك ايه تكرره. تنبيه، واو القسم كواو ربة لفظا، والفرق بينهما ان واو القسم يجوز ان تقع بعد حرف العطف نحو فوالله ووالله ثم والله، بخلاف واو ربة، يعني واو ربة لها الصدارة مكان ربة، واخد نفس المكان، ما دامت ربة لها الصدارة فاللي بينوب عنها له الصدارة أيضا نفس الايه نفس الشيء. تنبيه آخر، لابد للقسم من جواب بجملة اسمية مؤكدة بإن وحدها أو بها مع اللام. شو احنا معنا لو تمسحوا ده أيوة، يعني لو فرضنا أنه هو بيتكلم لغة بس بدون نظر إلى الشرع، فالعرب كانوا يحلفون بأي شيء، يعني فيقول بك أو برأسك أو بشيء، لكن هو محمول على أنه أن تخاطب الله، يعني تقول بك يا رب لا أضربن زيدا أو لا أفعل أو لا أصومن كذا، تمام، فده ما فيهوش مشكلة، يعني هو حلف بالله. ها لا بأبي وأنت أمي ليس حلفا، هنا كأنه أبديك بأبي وأمي، فمتعلق بفعل أبدي وليس أقسم بك، تمام.
الجمهرة من العلماء على أنه لا يجوز، وإنما شوف الله سبحانه وتعالى أقسم بأشياء في القرآن لأنه هو الله فيقسم بما شاء، وعندما يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء بيكون ده ربما تكريم لهذا الشيء، لكن لا يكون عبادة، لكن نحن عبيد، فلما نقسم بشيء يكون في نوع من العبادة، فالله ممكن يقسم بالشمس، ممكن بالقمر، ممكن كما ورد في القرآن عدة أقسام مختلفة، صح؟ لا صح أنك تقسم
بهذا، لأن أنت عبد فلا يجوز لك إلا أن تقسم بالله سبحانه وتعالى. أما الله سبحانه وتعالى عندما يقسم فليس فيها شبهة يعني شيء غلط يعني، لأنه هو خالق تلك المخلوقات تمام. لكن إحنا علينا شبهة، ليش؟ لأن أسلاف من البشر عبدوا تلك الأشياء، في من عبد الشمس، من عبد القمر، من عبد حتى البقر تمام. قد هو بيعبد ويجي بعض الهنود يمسكوا كده ويفعل ويتبرك تمام، وبيعبدوا أشخاص حتى الفأر، بعض الناس تعبد الفيران والفرج، وعبادة الفرج أيضا معروفة تمام، ويعبدون طبعا البشر زي اللي اسمه اللي هو الهندي ده ايه ها، لا في شخصية اسمها ايش يعبدونها بعض اهل الهند، هم من الباطنية. المهم فيأتون في كل عام يزنونه بالذهب، والرجل هذا بلغ يعني وارتب انه اصبح سكرتير عام الامم المتحدة يعني، بس اسمه له لقب، لقب لا غير مرزا، له لقب اسمه ايش الاغا خان. ففي مذهب اسمه الاغا خانية، هو نوع من الاسماعيلية. فالاغا خان هذا اصبح زي ما تقول القدامى من اجداده كانوا ايه، كانوا جهال وكذا، ده تعلم ودرس وعمل ماجستير ودكتوراه ودخل في السياسة ووصل الى مرتبة في الامم المتحدة تقريبا نائب او سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة. فمرة أحد الصحفيين بيعمل معاه لقاء، قال يعني أنت رجل مثقف ويعني شخصية بارزة وسياسية، كيف بتخليهم يعبدوك أو كيف بتخليهم يفعلوا معك هذه الأفعال؟ وطبعا يروح الهند يفعل شخصية تانية يعني يعبدوه ويتمسحوا به ويزنوه بالذهب. قال هو الآن هم بعضهم بيعبدوا البقرة، مش أنا أحسن من البقرة؟ فالقسم شو شباب، احنا نريد بس نشير الى القسم. شوف القسم تكوين الاسلوب، القسم يكون من فعل تمام وحرف قسم وجر تمام، وبعدين مقسم به، وبعدين جواب جملة جواب القسم، حتى يكون في تصور ايه للقسم يعني تمام. كان تقول مثلا فعل زي أقسم أو أحلف أو ما شبه يعني تمام. حرف القسم والجر، أحلف بالله إن زيدا لمستقيم تمام. فأنت عندك أحلف، وعادة يشيل الفعل القسم فتقول بالله أو والله أو طالله، عادة يتشال تمام. فهو الآن بيكلمك على جواب القسم ده شباب، شوفوا علشان ايه تتب. فبيقول جواب القسم ده اما ان يكون جملة اسمية فيها ايه، فيها ان تمام مؤكدة بان وحدها، او جملة اسمية فيها ان واللام تمام، او بها مع اللام، او فعلية مؤكدة او فعلية فيها اللام ونون التوكيد. وبيجيبهم الان وبعدين هجيب ايه كل واحدة عليها مثال حتى يوضح، مع نون التوكيد مع ايه مع المضارع تمام، او بلام مع قد مع الماضي تمام شباب. وهذا في الإثبات. شوف الآن بيقول لك إن إيه جملة الجواب هتكون شيئا من هذا، إما جملة اسمية مؤكدة بإن، زي إيش قال والله إن زيدا قائم، والله إن زيدا قائم تمام، يبقى جملة الإيه الجواب. طيب أو لقائم، والله إن زيدا لقائم، لأن هي نفسها بس زادت الايه زيادة اللام تمام. الثالثة والله والله لا تقومن أو لا تذهبن تمام،
أو والله لقد قام. تمام، هذه صور جملة الجواب في حالة الإثبات، عندما تريد أن تحلف على شيء مثبت يكون إيه؟ إما أنك تجيب جملة اسمية فيها إن، أو تجيب جملة اسمية فيها إن واللام، أو تجيب جملة إيه؟ مضارعية فيها اللام ونون التوكيد، أو تجيب جملة ماضوية وفيها إيه؟ فيها اللام وقد. تمام، ده في حالة الإيه؟ ده كله يعتبر في حالة الإثبات. تمام، أما في النفي فحرف النفي تكفي في جواب القسم كقولك والله ما زيد قائم أو ما ضال. يبقى هنا النفي بتكفي حرف النفي بس، ما أو ما شابه مش مشكلة. تمام، يبقى ده في إيه؟ في حالة النفي. يبقى في الإثبات بتأتي بشيء من إيه؟ من هذه الأشياء لتوكيد إيه؟ لتوكيد القسم أو توكيد جملتك حتى تكون إيه؟ صحيحة. واضح شباب؟ لابد تنبيه آخر، لابد القسم من جواب بجملة اسمية مؤكدة بإن وحدها أو بها مع اللام، أو فعلية مؤكدة باللام مع نون التوكيد مع المضارع، أو بلام مع قد مع الماضي، وهذا في الإثبات نحو والله إن زيدا قائم أو لقائم أو ليقومن أو لقد قام. وأما في النفي فحرف النفي تكفي في جواب القسم كقولك والله ما زيد قائم أو ما ضارب. تمام، مع ايش تكفي في هنا يعني كانه ايه مقصود ان في الاثبات كانت متعدده ومتنوعه وفيها اكثر من شيء، مقصود ان هنا في النفي مقتصره على النفي بس كافي، لا يحتاج الى توكيد بقى بالنون ولا يحتاج الى توكيد بغيره. مش اي حرف، يعني بعضها يعني ليس ما فقط. لا 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 يصلح، لا يصلح انك تجيب ايه؟ تجيب هذه المؤكدات اللي هي في الاثبات، انما تكفي الايه؟ تكفي اداه النفي بس. تمام، واضح شباب؟ طيب، باب الاضافه. وقد يجر الاسم بالاضافه كقولهم دار ابي قحافه، فتاره تاتي بمعنى اللام نحو اتى عبد ابي تمام، وتاره تاتي بمعنى من اذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا. وقد يجر الاسم بالإضافة أو بالمضاف، يعني دي كما قلنا إيه يا فلسفة العامل، يعني إيش العامل زي ما تقول في المبتدأ، إيش لرفع المبتدأ، هو مرفوع عند الجميع، لكن إيش العامل، بعضهم يقول الابتداء، بعضهم يقول الخبر عمل في المبتدأ، بعضهم يقول الابتداء والخبر عمل سويا في المبتدأ، مسألة يعني سهلة مش إشكال. فهنا هو جبهة ظاهر كلام النهل الإضافة، ربما ما يكون أتى بها كده يعني إيه وهو ليس مراده، كقولهم دار أبي قحافة، فدار مضاف وأبي قحافة، أبي مضاف إلى دار وقحافة مضاف إلى أبي، فأبي مضاف إلى دار، مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أو الست. قحافة مضاف إليه مجرور وعلامة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره إيش يا شباب؟ الفتحة، لأنه ما لا ينصرف أو ممنوع من الصرف. تمام، فتارة بقى تأتي بمعنى اللام. شوف يا شباب، في هنا قضية مشهورة عندهم، يقول لك إيش؟ يقول لك إنما تقول بيت زي بيت زي عند النحاة عند جمهورهم إن في حرف جر مقدر بين المضاف والمضاف إليه. تمام، فبعضهم قال إن ممكن يقدر من، وبعضهم قال إن ممكن يقدر فيه، وبعضهم قال ممكن يقدر اللام، واللام هي الأصل، حتى أنكر بعضهم من وفيه، وبعضهم زي الحرير اقتصر على اللام ومن، لكن اللام هي الأصل. فأنت عندما تقول بيت زيد كأن عندهم معناها بيت لزيد. شفت كأن التقدير إيه؟ تقدير كده يعني هذا بيت زيد، كأن التقدير هذا بيت لزيد، ده أصلح. علشان كده بعضهم قال العامل في المضاف إليه إما الإضافة كما يقول بعضهم، وإما المضاف، وإما حرف الجر المقدر. وحروف الجر المقدرة كما قلنا لا تخرج عن ثلاثة عند يعني العالم اللي هو جعلها ثلاثة، وعند بعضهم اثنين، وعند بعضهم واحد.
اللي قال واحد اقتصر على اللام لان هي الاساس عند بلا شك هي الاساس عند الكل، لكن بعضهم يضيف اليها من عندما يكون اضافه مبينه للجنس، كما عندما تقول خاتم حديد والتقدير خاتم من حديد، وبعضهم يضيف فيه عندما يكون ظرفا للمضاف لما تقول ايه بل مكر الليل اي مكر في الليل، تمام؟ يبقى ده معنى ايه معنى كلامه. فتارة تأتي بمعنى اللام، ايش اللي تأتي الاضافة نحو اتى عبد ابي تمام اي عبد لابي تمام، فعبد ده المضاف وابي مضاف الى عبد مجرور بالياء ايضا لانه من الاسماء الخمسة او الستة، وتمام مضاف الى ابي. وتارة تأتي بمعنى من اذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا، منى ده كيل معين يعني منوان، المنى قدر معين لا استحضر كم يساوي كم من الكيلو، يعني الان اصبح غالب استعمالتنا الموازين ده مكيال زي ما تقول لتر شيء شبيه بهذا، فمنى زيت يعني زي ما تقول لتر زيت، تمام؟ فهنا التقدير منى من زيت كما تقول لتر من زيت او من بترول، تمام؟ ده مقصوده. كما فقس ذاك وذا اي فقس هذا اللي هو اللام ومن، اي انه في غيرها كل بقى الاضافات اما تكون باللام وهو الاصل واما ان تكون بمن، اما فيه لم يتكلم منها. لا ادري والله، ممكن في النهاية زي ما قلت لك بعضهم يقدر اللام في الكل لكن بنوع من التأويل، كأنه مكر نسب لليل يعني ده مكر حق الليل، بس الأحقية هنا مجازية يعني مقصود اللغة فيها متسع للتأويل يعني ايه. ففي بعض العلماء ما بيعتبرش لا من ولا في، فلو جيت تعتبر اللام ممكن تتأولها يعني مكر الليل اي مكر منسوب لليل كأنه من حق الليل ممكن تمشي. قال وقد يجر الاسم بالإضافة كقولهم دار أبي قحافة، فترة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وترة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا. الإضافة ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، يبقى ده بيان لإيش الغرض من الإضافة شباب، إما التعريف أو التخصيص. التعريف عندما تضيف المفرد إلى معرفة فيكتسب التعريف من المعرفة، أما إذا أضفته إلى نكرة فلا يمكن أن يكتسب التعريف، كيف واللي أنت أضفت إليه ليس معرفة. فلما تقول إيه بيت رجل فهنا قل شيوعه بس لكن لم يتعرف تماما، بدل ما كان ممكن بيت طفل بيت امرأة أصبح بيت إيه بيت رجل، فقل الشيوع فقط، فده يعتبر هنا تخصيص ويسمى نكرة غير محضة، تمام؟ لكن لما تقول بيت زيد بيت زيد أو بيت عمرو تحدث تعرف، وبالتالي الهدف من الإضافة ودي الإضافة المعنوية، الهدف من الإضافة المعنوية شيء من شيئين، إن كان المضاف إليه معرفة يبقى تعريف المضاف، وإن كان المضاف إليه نكرة يبقى تخصيص المضاف، ومعنى تخصيصه يعني تقليل شيوعه. نعم. قال الإضافة ضم اسم إلى اسم لقصد تعريفه به أو تخصيصه، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه، وصيران بالإضافة كالاسم الواحد، علشان كده لا يصح الفصل بينهما إلا نادرا أو شيء شاذ، تمام؟ فصلوه في الكتب المطولة، لكن الأصل أن لا يصح أنك تأتي بفاصل بين المضاف والمضاف إيه والمضاف إليه، تمام؟ ويصيران بالإضافة كالاسم الواحد فلا يدخل الأول منهما التنوين ولا التعريف بأل، لأن التاني كفاه، يبقى التنوين يبقى في آخر الكلمة الثانية خلاص، كأنه إيه كأن آخر الكلمة هو آخر الكلمة الثانية. وإذا أضفت اسما إلى اسم أعربت الأول منهما بما يستحقه من رفع أو نصب أو جر، ده اللي هو المضاف، المضاف بيعرب بحسب موقعه من الجملة، وجررت الثانية أبدا فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد، فشوف غلام فاعل في الأولى، المضاف فاعل في الأولى مفعول في الثانية، ومررت بغلام زيد مجرور في الثالثة، لكن زيد في الأحوال الثلاثة المضاف إليه دائما مجرور. علشان كده شوف يا شباب، كلمة مضاف ليست إعرابا، كلمة مضاف إليه إعراب، صح؟ لأن كلمة مضاف لا تبين هل يستحق الرفع أو النصب أو الجر، بينما كلمة مضاف إليه تبين أنه يستحق الجر، تمام؟ وقال فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد وكذا هذا دار أبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق. فأبو مجرور بإضافة دار إليه والياء علامة جره وقحافة مجرور بإضافة أب إليه والجار للمضاف إليه عند سيبوي العامل بقى اللي احنا زي ما قلنا هل الإضافة ولا المضاف ولا عند سيبويه الاسم المضاف. علشان كده الصواب انك تقول ايه مضاف إليه مجرور بالمضاف لكن اشتهر على الألسنة مضاف إليه مجرور بالإضافة. لما يقول مجرور بالإضافة معناه انه بيقول ان العامل معنوي وهو الإضافة لكن على مذهب سيبويه يجب ان تقول مضاف إليه مجرور بالمضاف. قال والجار للمضاف إليه عند سيبويه الاسم المضاف كغلام ودار وعند ابن مالك الحرف المفرد ده حرف الجر لأن الإضافة تكون تارة بمعنى اللام الدالة على الملك والاختصاص كما مثلنا به وهو الأكثر. خلي بالك الأصل في الإيه في تقدير حرف الجر بين المضاف والمضاف إليه اللام. فالتقدير غلام لزيد ودار لأبي قحافة وعبد لأبي تمام وهو شاعر مشهور يعني أبو تمام. إيش اسم أبي تمام يا شباب؟ ها حبيب صح أحسنت حبيب بن أوس. ها ها موجودة أنا انخدعت. ها ها أولا قل أبو نواس ولا تقل أبو نواس بالتخفيف. نعم طب لما سمي بأبي نواس؟ كل شيء له توابع ما تديش كلمة وتجلس ساكت لأنه كان له وهو صغير ذؤابتان تنوسان ناس الشيء يعني يتحرك فكان له ذؤابتان تتحركان فإيه فقيل له أبو نواس. تمام. ومن اللطيف أنه أبا العلاء المعري لما شرح ديوان أبي تمام أبو العلاء شرح ديوان أبي تمام وشرح ديوان المتنبي وشرح ديوان البحتري فسمى ديوان أبي شرح ديوان أبي تمام ذكرى حبيب والبحتري سماه عبث الوليد والمتنبي سماه معجز أحمد ودي غمزة من رشحات الإلحاد. أنا أشوف إنها إيه شوف هو جبها إزاي ذكرى حبيب كلمة يعني إيه جميلة مشهورة. تمام. عبث الوليد ينسب إلى الوليد ابن عبد الملك إنه كان عنده مدون أو شيء مسرف على نفسه. تمام. فهو جاب كلمة عبث الوليد حتى في بعض الكتب مؤلفة بهذه التسمية. وبعدين معجز أحمد تلميحة هو اسمه أحمد بن الحسين أبي لمح على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها نوع من الإيه من الرشحات الإلحاد يعني لأنه كان متهم الإيه أبو العلاء كان متهما في دينه تهم بالزندقة. تمام. ومنهم من ألف في الطعن عليه أو بيان زندقتي ومنهم من قال لأنه لخبط الناس شوية يدي لك أشعار غاية في الديانة وتسمعها تقول ده من كبار المؤمنين وشوية يدي لك أشعار تقول ده من كبار الملحدين. فاللي خلاهم يختلفوا فيه هو انتهى على إيش يعني إيش كان آخره. تمام. وإلا فإنه صدر منه أشياء قبيحة لكن المشكل أنه بما ختم له علشان كده الأولى أن احنا نسلم أمر الله لكنه متهم بالزندقة بلا شك. وحتى ابن الوزير ألف رسالة في الطعن على شر العميان اسمها مش عارف ايش في الطعن على شر العميان اتهموا فيها بالزندقة وايه وكلام شديد يعني. تمام. غير ايش ايه اسمه الوليد ايه ما ده اسمه الوليد وده اسمه احمد وده اسمه حبيب. فقال عبث الوليد البحتري وده معجز احمد لاحمد بن حسين المتنبي وده ذكرى حبيب لحبيب بن اوس الطائي اللي هو الايه ابو تمام. ومعاه ثلاث شروح يعني الايه وشرح ديوان المتنبي تقريبا ثلاث مرات. ايوه ابو نواس مال ها ايش اسمه ها ما فيش عندك من المعلق؟ لا معال مش معلقة معال ديوان الحماسة ومع ديوان الحماسة هو عبارة عن مجموعة شعرية ها أيوة تمام عاوز يتعمل تمام خلاص. ما اسمه ابو نواس؟ في ما فيش جاب من البيت يعني جاء تقرأ في ديوان ابو نواس الآن؟ ابو نواس ايضا متهم، بس مش متهم من نفسه، متهم بالمدون اللي بلغ حد الاسراف يعني، حتى ان في واحد بيحب لابي نواس هو معاه اي معاه بيد جميلة جدا اللي هي ايش افكار صنع المليك، معاه ابيات جميلة جدا يعني يقال انه قالها اخر حاجة او وجدت تحت وسادته لما مات، لكن كان طول عمره يتمجنن ويدي من الاشياء دي تمام. لكن شاعر فحل بلا شك، شاعر فحل يعني ما هو بعضهم في الشعر. اما ابو العلاء فداهية اللغة وداهية الشعر، يعني ابو العلاء ده يعني شيء رهيب، مش بس شاعر لكن لغوي يعني من كبار اللغويين، يعني متمكن في اللغة. في واحد يمني وجد كتاب أوله غير موجود، فعجب المادة حقه، أراد أن يعرف الكتاب ده لمن ويكمله ويقرأه على عالم، فطاف على الناس ما عرفوا أحد. فلما وصل إلى أبي العلاء، طبعا أبو العلاء أعمى، عمي وهو صغير، قالوا الجدري وإيه وعمي، فقال اقرأ منه شيئا. قال هذا ديوان الأدب للفارابي، اكتب ما سأمليه عليك، وأملى عليه ما ضاع من الكتاب من حذقه وشدة مهارته. فكان داهية في اللغة والأدب والشعر، وكان داهية أيضا في الحفظ، يحفظ يعني بصورة عجيبة جدا. يحكى أنه هو كان من تلامذته العلامة التبريزي، اسمع عن التبريزي، التبريزي اللي هو شرح المعلقات وله أيضا المصابيح، مشكات المصابيح. فالتبريزي كان بيدرس عنده، والتبريزي من خراسان من ناحيتكم يبدو، بس التبريزي الآن في إيران، التبريزي الآن في إيران. فهو كان جالس في المجلس كده زي ما انتم جالسين، فإيه وهو بيقرأ في المعشر فاتلجلج، فقال مالك؟ قال رأيت قريبا لي تمام تركته، يعني جاء من البلاد، لمحه هو في المسجد من عدة سنوات وقد دخل التتار بلادهم. فالتبريزي مرتجف في الشيء، يعرف أخبار أهله وهو غائب عنه من سنوات. فقال طيب قم له، لما لم تقم؟ قال أريد أن أتم المعشر من حرصه يعني. قال لا قم ونوقف الدرس حتى تأتي. فوقف يتكلم معاه باللغة الأذربيجانية اللي هي الأذربية، سموها اللغة الأذربية تمام. فلما رجع قال ما كان يقول لك؟ قال كنت أسأله عن أهلي وكذا، فحكاله كل ما تكلموا به
الأذربيجانية
وهو لا يعرفها، وهو لا يعرف، اداله كل ما تكلموا به، يعني حاجة أشبه بال لا انا ما قرات، انت قرات للشافعي؟ لا هذه انا قراتها في ترجمه ابي العلاء، ومعه ايضا ما يشبه هذا، مع حكايه يقال كان معه جار بقال، فكان يسجل الاشياء بصوت عالي تمام في مذكره او شيء، فضاعت عليه، فوجدوا في يوم زعلان وقال ما قال ضاعت المذكرة اللي أنا بسجل فيها الديون وبسجل فيها كذا، ويسجل بصوت عالي، وأبو العلاء يسمعه. قال أنا أمليها عليك، فأملاها عليه، وبعد أيام وجدها فلم يخرم منها حرفا، يعني حاجة بصراحة حكايات أشبه بالخيال صحيح، ولولا أن محكية في كتب معتمدة ما استحلت أن أحكيها. نعم دائما من بقى من القضاء
يعني
يختصمان بلغة
واحد يتكلم
بالهندي ايه
واحد عنده لغة اخرى ومن هم
ها ابو العلاء يعني
أيوة.
ايه
لا واحد يقول احد من الناس عنده بداية هذا ما في ده واحد ما
ما يعرفش لغتنا.
يا مولانا قال تعرف هذا المنزل ايوه شتم اماني قال احجار الاول كان
هذا موافق لهذا الكلام على من كان عليه الحق يعني. إلا إلا الله يعفو عنا وعنه وله حالته. طيب نكمل. قال وتارة تكون بمعنى من التي لبيان الجنس، وذلك إذا أضيف الشيء إلى جنسه كخاتم حديد وثوب حرير ورطل زيت. ألا ترى أنك لو نويت المضاف لقلت خاتم من حديد ورطل من زيت ومثله منا من زيت، وهو اسم مقصور كعصا لغة في المني بالتشديد الذي هو رطلان. وقول فقس ذاك أي عبد أبي تمام، وذا أي منا زيت. تنبيه، قد تأتي الإضافة أيضا بمعنى فيه، دي اللي ما جبهاش. وذلك إذا أضيف الشيء إلى ظرفه نحو مالك يوم الدين، بل مكر الليل والنهار، ولقلة ذلك لم يتعرض له الناظم رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول باب الأسماء التي تجر بمعنى الإضافة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. اللام مالها؟ فيها لغات لعل، فيها لعل وفيها عل ولعلي وعلي، فيها أربع لغات. والله لك مش مسألة من أصل كلمة، في لغات العرب يستعملونها على أربع صور لو راجعت. ها؟ ما هي في الجملة وإحنا بنتكلم عليها، وفي حاجة تيجي لوحدها وإحنا هنقولها إلا في جملة. لا يعني أنت تقول لعل الله أو لعل الله، ممكن تقول لعل الله، وممكن تقول عل الله عل الله، يعني معناها كده واضح. ففيها أربع لغات، يصح أن تقول لعل ولعلي وعل وعلي، أربع لغات. مش زايدة يعني لغة تانية، يعني في لغة بعض العرب باللام، في لغة أخرى بدون اللام. تمام، أنا أقول لك لغات أربعة يعني ما فيش إشكال. تشتي تقول عل قلت، تقول علي قلت، قلت لعل قل لعلي قل. ها؟ إيه؟ لا لا ما يقولوش لغة أهل الشام، يقولون لغة حميرية أو يمنية أو حجازية أو تميمية أو لغة قيس أو لغة تميم، أشياء من هذا القبيل. لكن الشام يعني زي ما تقول صناعة حديثة وليست من تلك اللهجات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.